أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية، في كيفية دخلها في المكلف به، وهل أنها منتزعة من التكليف أو مجعولة بالاستقلال، أو أنها مجعولة بالجعل التبعي. وقد قال الماتن يحفظه الله إن المكلف به إن كان أمرا اختياريا كالصلاة والصوم إن كان أمرا اختياريا للمكلف فهو فعل المكلف، فعل المكلف بشكل مباشر أي من دون توسيط وتسبيب، فتكون الأحكام الوضعية منتزعة منه، أي كما كانت هذه الأحكام الوضعية منتزعة من التكليف فهي منتزعة من المكلف به، ولا فارق بين المقامين. وهناك بعض أنماط الحكم وأنواعه التي نطلق عليها مكلف به، كالغسل والوضوء، هذه أفعال المكلف، إلا أنها لا تتحقق إلا بتحقيق وإيجاد أسبابها. والفعل الذي يتحقق بإيجاد سببه على قسمين، تارة يكون من الأفعال التكوينية الخارجية، أي لا دخل لجعل الشارع في إحداثه وتحقيقه، وأخرى يكون فعلا من الأفعال التي يطلب الشارع إيجادها وتحقيقها كالطهارة أو التزكية. وقد قال الماتن إن هذه الأفعال التي نسميها بالأفعال التوليدية كالغسل المحقق للطهارة، والذبح والشرائط الأخرى المحققة للتزكية، هذه تابعة لما تقدم الكلام عنه، أي أن الشارع قد جعلها أسبابا لتحقيق مسبباتها لوجود خواص وحيثيات ترتبط أو مرتبطة بين السبب والمسبب. نعم هذه الخواص تختلف عن الخواص التكوينية الخارجية، إلا أنها لها نحو من الدخل في التأثير على المسبب. ولذلك الموت يتحقق بقسمين: حتف الأنف وبالذبح المتواترة فيه الشرائط الشرعية. والأول يجعل الحيوان ميتا، والثاني يجعله مذكا يسوغ أكله. نعم. بعد ذلك أو بعد أن أبان هذا المطلب وأوضح أن ما تقدم من الكلام في انتزاع هذه الأحكام الوضعية من التكليف يجري هاهنا في انتزاع الأحكام الوضعية من التكليف، إذا كانت كشرط أو رافع أو مانع للمكلف به. نعم. ثم ناقش الأغاضية فيما أفاده من كلام، وخلاصة ما أفاده الأغاضية رحمه الله أن هذه الأحكام كالشرطية هنا والرافعية والمانعية لا نستطيع أن نجعلها منتزعة من التكليف، لأننا لو قلنا بانتزاعها من التكليف لما كانت شرطية ومانعية ورافعية للمكلف به إلا بعد تحقق التكليف. مثلا لو قال الشارع اعتق رقبة، وكنا عالمين بأن الرقبة التي يريد عتقها الشارع هي الرقبة المؤمنة، فإذا هنا قيد ماذا للمكلف به، ولكن هذا القيد نعلم جازمين أنه متحقق دون ورود أمر الشارع التكليفي، لأن الرقبة في الخارج إما أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة. معي؟ بعد لا دخل لتحقيق القيدية بالحكم الصادر من الشارع، إذ أن الإيمان قيد حتى قبل ورود الحكم من لدن الشارع. وقد ذكرنا كلامه رفع مقامه، وقد أشكل عليه الماتب بأن ما أفاده رحمه الله لا يرد على أو غير مراد لمن يقول أن هذه الأحكام منتزعة من الأحكام التكليفية، أي هذه الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، ببيان خلاصة بيان الماتن أننا نعلم باقتران الرقبة بالإيمان في الخارج فلا لا نستشكل فيه، ولكننا عندما نقول إن الحكم الوضعي بشرطية أو قيدية الإيمان في المكلف به لا نريد أن نقول إن الرقبة في الخارج لا تخلو إما أن تكون مقيدة بالإيمان أو مطلقة بالنسبة إلى الإيمان. هذا أمر من الوضوح بمكان، هذا لا نريده، وإنما نريد أن نقول أن الحكم الشرعي المنشأ على الموضوع قد أخذ في هذا الحكم قيد أو شرط، بحيث هذا الحكم لا ينظر فيه إلى تحقق الموضوع في مرتبة، يعني إلى تحقق المصداق وهو المكلف به، وإنما مصب النظر على نفس الحكم. ففي عالم الحكم أخذ في المكلف به ليمثل مصداقا للامتثال قيدا أو شرطا، ولذا نقول بالانتزاع بلحاظ هذه الحيثية. وقال ويشكل بأن الأمر الذي لا يتوقف على الحكم إنما هو مقارنة الحصة الخاصة من الذات للقيد في الخارج. نحن نعلم أن هذا زيد في الخارج متقيد بالإيمان، أو عمر مثلا ليس بمؤمن، أما التقييد فهو كالإطلاق لا موضوع له إلا في مقام الحكم الخبري أو الإنشائي عندما يصدر الشارع حكما على الماهية الكلية. وإن لم توجد هذه الماهية باعتبار وجود بعض أفرادها في عالم الخارج، وإن لم توجد بعد في الخارج، فالرقبة وإن كانت قد تتصف في الخارج بالإيمان مع قطع النظر عن ورود الحكم عليها، إلا أنه لا موضوع لإطلاقها أو تقييدها بالإيمان به إلا في مقام الحكم، إلا في مقام الحكم عليها بما هي أمر كلي قابل للتحقق والثبوت والوجود في الخارج. نعم، يقول الماتن التقييد المذكور للرقبة بالإيمان في مرتبة سابقة على الحكم، نعلم أن هذه الرقبة إما مؤمنة أو غير مؤمنة في بلحاظ الخارج، بلحاظ ثبوتها، بلحاظ تحققها، هذا نعلم به. وإن كان هذا ما نعلم به ملزوما للحكم، يعني الشارع عندما قال أعتق رقبة مؤمنة يعلم أن الرقبة هذه في الخارج إما أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن لا نقول أن الشارع هو الذي أوجد القيد في الخارج، وإنما نقول إن هذه الحصة الخاصة في مرتبة الحكم هي المرادة إذا صح التعبير لامتثال التكليف. نعم، التقييد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم وإن كان ملزوما للحكم لأخذه في موضوع الحكم الذي هو بمعنى معروف للحكم، ولكن لا نقصد أن الحكم هو الذي أوجد هذا القيد أو هذا الشرط، كلا، لا أحد يقصد ذلك. حتى نقول لو كان الأمر كما ذكره الأصوليون لما وجد الإيمان إلا بوجود التكليف الشرعي، لا أحد يقول ذلك. نعم، ثم قال الماتن يحفظه الله أما الشرطية، هذا كان في القيد، نعم، أما الشرطية فهي منتزعة من نحو من الترتب بين الشيئين بحيث يتوقف أحدهما على الآخر، لا من مجرد هذا الاقتران في الخارج، اقتران ليس بملحوظ في مرتبة الحكم، في مرتبة إنشاء الحكم أو الإخبار به، هذا ليس بملحوظ، لا من مجرد التقارن بينهما. فإن توقفت ذات الشيء على الشرط كان شرطا لوجوده، كتوقف فعل المكلف على القدرة. يعني عندنا الشرطية على قسمين، تارة يكون الشرط شرط لإيجاد الفعل مثل هذه، الفعل مشروط بالقدرة، بعض الأفعال طبعا مشروطة بالقدرة وبعضها أصلا حتى يعني حتى لو لم يكن المكلف قادرا على تحملها يجب عليه فعلها، لكن بعض الأفعال نعم أصلا عام، يعني مثلا هذا كما سوف يأتينا إن شاء الله، القدرة هي شرط في التكليف،
لكنها اقتلد لأنها شرط عقلي أو هي شرط أخذ كقيد في الخطاب في الإنشاء كما سوف يأتينا. فتوقف فعل المكلف على قدرته وتوقف السفر على ماذا؟ على يعني وجود طريق يسير فيه الإنسان مفتوحا، وإلا لا يستطيع أن يسافر. هو مثل ببقال على فتح باب المدينة، هي قديما المدن كذا تغلق أبوابها فيه شو اسمه يسمونه دروازة، دروازة هذه معنى الباب المفتوح يعني بالفارسي هذه، لكنها مستخدمة حتى عند العرب. نعم. وإن توقفت خاصية عليه كان شرطا له بما هو ذو عنوان منتزع من الخاصية المذكورة. يقول أعطيك مثال، الماتن يعطينا مثال شلون يكون الشرط مو شرط للوجود وإنما شرط لتحقق هذه الخاصية. مثلا الآن لو قيل لك مثلا إن أردت أن تنتفع بالسباحة في الماء فاسبح في الماء الكبريتي لتنتفع به من هذا المرض الجلدي مثلا. فلاحظوا الغسل في الماء أو السباحة في الماء مش على الماء بما هو ماء، على الماء بما له من خاصية. أو إذا أردت أن تستفيد من الماء مثلا لنفعك في دائك الكذائي عليك أن تغتسل بالماء الحار أو تسبح بالماء الحار. أو إذا أردت أن تنتفع بالماء لنفعك من دائك الكذائي عليك أن تسبح بالماء البارد. فتلاحظ أن القيدية أو الشرطية للماء ليس بلحاظ الماء بما هو ماء، كان بالضبط كعتق الرقبة المؤمنة. معي؟ لاحظوا شو يقول المات. نعم. وإن توقفت خاصيته عليه المكلف به كان شرطا له بما هو ذو عنوان منتزع من الخاصية المذكورة كتوقف نفع الغسل على حرارة الماء وتوقف إضرار شرب الماء على برودته حيث تكون حرارة الماء. لو المثال اللي احنا أعطيناه لعله أوضح، النفع بالنسبة للمياه الكبريتية مثلا هذا واضح، انك لا تغتسل بالماء او تسبح بالماء بما هو ماء، بما هو ماء موجود في هذه الخاصية. ولذلك يقول على حق وتوقف إضرار شرب الماء على برودته حيث تكون حرارة الماء وبرودة الماء شرطا للغسل أو للغسل والشرب، بما أن الغسل نافع والشرب ضار، لا بذاتيهما، لا بلحاظ الماء بما هو ماء أو بلحاظ الغسل بأي ماء إن كان، لا، أنا أريد أن يغتسل الإنسان أو أن يشرب الماء ليحقق الشيء مع ماذا؟ مع الارتواء، وهو وجود خاصية مو فقط الارتواء في الماء، يعني ألحق خاصية أخرى لا تتحقق إلا بوجود هذا الشرط. فإذا انتفى هذا الشرط حتما ما راح تتحقق تلك الخاصية. فلو قال أعتق رقبة مؤمنة أيضا ما راح يتحقق الامتثال إلا بتحقق القيد وهو أن تكون الرقبة مؤمنة. ولذلك يقول وفي المقام حيث لا يراد بشرط المكلف به في كلماتهم شرط ذاته التي تكون شرطيات تكوينيه، ما يريدون عندما يقولون اعتق رقبة يريدون العتق بما هو عتق أو العتق أيضا حتى بما هو موجود متقيد بالإيمان كاقتران بالحصة الخاصة للوجود الخارجي دون أن يؤخذ كشرط في التكليف. معي؟ يعني لو فرضنا أن الشارع، ولذلك عندهم بحث، هذا البحث هو أنه لو قال أعتق رقبة مطلقا وشككنا بأنه ماذا؟ في أن الإيمان هل هو قيد أو ليس بقيد، نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لا يقولون كذلك، لا يقول ذلك الأصوليون. هذا معناه أنه ماذا؟ معناه أنه لو شككنا كان نحن مثلا نحتاط، ولكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن هذا القيد باقترانه الخارجي غير ملحوظ، انتبهنا؟ الاقتران الخارجي بالإيمان غير ملحوظ حتى يكون الشك له دخل فيه، وإنما الاقتران بالإحاط وجود خطاب داخل في تكليف شرط وقيد في نفس التكليف لا في الوجود الخارجي، حتى نقول إذا شككنا فيه لابد أن نحتاط لنحقق ذلك الشرط. تبعنا؟ يعني يريد يؤكد الماتن على هذا المطلب. وفي المقام حيث لا يراد بشرط المكلف فيه بكلماته شرط ذاته التي تكون شرطيات تكوينية لا دخل الشرع فيها ولا اقترن بهذه الحصة الخارج في عالم الوجود الخارجي، لأن احنا نعلم أن هذا العبد إما أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن، بل شرط دخول هذا الإيمان في حيز التكليف الذي تكون شرطيات التابعة للجعل الشرعي المقيد. انتبهنا لهذا ما يريد الماتن أن يبينه لنا؟ نعم. ولذلك الذي تكون شرطية تابعة للجعل الشرعي في الجملة ومتسرعة على تقييده به في مقام التكليف به، فلا معنى لدعوة سبق الشرطية رتبة على التكليف كما قال لاغوي رحمه الله، قال هذا يعني الشرطية هذه متحققة قبل أن يرد التكليف، ولو قلنا بأنها جائية من التكليف لما كان هناك إيمان إلا بعد ورود التكليف الشرعي. أشكال بهذا الإشكال قلنا هذا من العجيب أن يصدر منه رحمه الله، لأن التقييد من الخصوصيات المقومة لشخص التكليف لا بلحظة أن هذا القيد يقترن بوجود الإنسان خارجه، فهو إما يكون مؤمنا أو غير مؤمن، هذا غير ملحوظ في عالم الخطاب. الملحوظ في عالم الخطاب دخل القيد وتقوم التكليف به. تبهنا؟ نعم. كما أنه يقول كما لا مجال لدعوة جعل هذا الشر بجعل مستقل كجعل وجوب العتق، يعني كما قال أعتق رقبة فهو أيضا هناك خطاب آخر ليحقق لنا هذه الشرطية أو القيدية، يعني قال اجعل هذا المعتق مؤمنا، ما نحتاج إلى ذلك. كما لا مجال لدعوة جعلها في قباله، يعني يكون هناك جعل الحكم التكليفي وجعل لهذه القيدية أو الشرطية كحكم وضعي في قباله. لماذا؟ لاستحالة انفكاكها عنه، يعني هذه القيدية أو الشرطية لا تنفك عن المقيد أو المشروط، هي معه لأننا ندعي أن الخطاب الشرعي أو الجعل الشرعي ملاكه بهذه الحصة المقيدة بالإيمان، وليس الملاك للخطاب الرقبة وحدها دون دخل الإيمان. كما لا مجال لدعوة جعلها في قباله لاستحالة انفكاكها عنه، بل يتعين كونها منتزعة منه كسائر الإضافات اللاحقة له التابعة لخصوصيته كالسببية والشرطية ليس التكليف. نعم. على أن ما ذكره قدس سره، لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس الحكم التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد، ألم يقل الآغضي رحمه الله الشرطية لنفس الحكم ماذا قال فيها؟ قلنا هو تبع المحقق الأعرجي، صح؟ ماذا قال المحقق الأعرجي؟ قال بجعل مستقل تابع للحكم، يعني كما قال الشارع مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال إذا زالت الشمس فصلي، كلاهما على حد واحد. إذا كان الأمر كذلك هل يستطيع الأغضياء أن يدعي في المقام أنه يقول نعم لا دخل لقيدية الحكم في الصلاة بالزوال، لأنه لو كان قيدا لما تحقق الزوال إلا بعد ورود التكليف بالصلاة لأقم الصلاة، وهذا لا يقول به أحد. نفس الكلام هذا يأتي هنا، صح؟ نعم. على أن ما ذكره لو تم هنا جرى في الشرطية نفس الحكم التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد. وش بجعل واحد؟ يعني ما أن الجعل يعني بجعل في رتبة، يعني التعبير لعله ناقص عن تأدية المراد، يعني بجعل مماثل أو في رتبة الجعل للحكم التكليفي. هسه لو عبرت تعبير الماثل بجعل واحد لعله لا يفي بالغرض، يعني ليبين المراد. ولكن هناك المحقق العراقي لم يورد هذا الإشكال معاه على القيدية والشرطية، وقال بها مثلا لو كان إشكاله وردها هنا لورد هناك، لأنه لا فرق بين المقامين. صحيح؟ نعم.
يعني
قصد في رتبة
واحدة.
يعني كلا الجعلين للحكم التكليفي وللحكم الوضعي جعلهما في رتبة واحدة. هذا يقصد بجعل واحد هكذا. يعني جعل الشارع حكما وضعيا وحكما تكليفيا في نفس الرتبة. هذا اللي يقصد بالجعل واحد. ويقصد بجعل واحد انه جعل الحكم التكليفي ثم انتزع منه الحكم الوضعي. ولا العكس، لانه هو نفى معاه تبعا المحقق الاعرج، قال لا معنى لانتزاع التكليف من الشرطية ولا معنى لانتزاع الشرطية من التكليف هناك في شرطية الحكم. نعم. على ان ما ذكره قدس سره لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس الحكم التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد، لوضوح رجوع شرط الحكم الى جعل سببي. احنا نعرف ان الشارع ليش جعل شرطا لهذا الحكم، لان باعتبارنا جعل هذا الشرط سبب للحكم الذي اخذ قيدا في دليل تسبيبه. فمعنى شرطية البلوغ لوجوب الحج او لنفوذ العقد انهما شرط للاستطاعة، اي يعني القدرة شرط البلوغ مثلا شرط للاستطاعة للحج، وايضا شرط لنفوذ العقد. البلوغ شرط لنفوذ العقد. نعم. فمعنى شرطية البلوغ لوجوب الحج او لنفوذ العقد انها هذه شرطية البلوغ شرط للاستطاعة والعقد وقيد فيما يكون منهما موضوعا للوجوب والنفوذ. نظير شرطية الطهارة للصلاة، ما في فرق. غاية الامر ان شرطية الطهارة للصلاة شرط للمكلف به، اما شرطية البلوغ لوجوب الحج شرط للتكليف، لانه لا وجوب الا على البالغ. معي؟ وهكذا ايضا ايضا البلوغ لنفوذ العقد، ان العقد كحكم وضعي لا يترتب عليه اثر الا اذا صادر من البالغ او من المميز مثلا. اذا معه اي هذا بحكم الوضعي. نعم. او لنفوذ العقد انهما شرط للاستطاعة والعقد وقيد فيما يكون منهما لا يتحقق التكليف بوجوب الحج الا بالبلوغ والاستطاعة، ولا يتحقق الحكم الوضعي بنفوذ العقد الا بالبلوغ. نعم. وهذا نظير شرطية الطهارة للصلاة، فلا يتأتى المكلف به. لو صلى الانسان دون طهارة هل يتأتى منه امتثل الخطاب اقم الصلاة؟ ابدا. نظير شرطية الطهارة للصلاة. نعم. الى هنا ابان الماتن يحفظه الله كيفية اخذ القيد النعم او الشرط في المكلف به، وتحصل من كلامه ان الشرطية او القيدية منتزعتان من ماذا؟ من الخطاب، من الحكم تكليفي. والكلام في المقام كالكلام فيما تقدم في شرطية وقيدية التكليف، لا فرق فيهما. الشيخ الأخند فرق. نعم. اي بس هنا الكلام الاشكال اللي اورده المحقق العراقي، احنا نريد نرد اشكال المحقق العراقي. نقول له إشكالك يرد عليك، لأنك هناك لم تورد هذا الإشكال. لو كان هذا الإشكال وارد في المقام في شرطية المكلف به لكان وارد في شرطية التكليف، معي؟ فعدم وروده هناك دليل على عدم وروده هنا، صح؟ طيب نعم. أيضا بقي الكلام في كيفية انتزاع الكلية، انتزاع الجزئية من التكليف. هل الجزئية أصلا منتزعة من التكليف بالكل أو مجعولة بخطاب مستقل أو هي مجعولة بجعل تبعي؟ نعم، هنا نظريات مختلفة. نعم، نظرية للشيخ حسين الحلي رحمه الله، وهو من كبار المحققين في الأصول والفقه. ماذا قال الشيخ الحلي رحمه الله؟ قال هكذا: قال إن الجزئية منتزعة ومجعولة في رتبة سابقة على الحكم، يعني ماذا؟ الحكم أولا ورد على المكلف به، صح؟ والمكلف به له موضوع، وموضوعه هذا المركب من أجزاء. فهناك ماذا؟ نحن نستطيع أن نقول بانتزاع الجزئية قبل ورود الخطاب، قبل ورود التكليف، لأن الحكم لا يرد إلا على المركب، والمركب هنا بمثابة الموضوع. هذه نظرية. فإذا ماذا يقال في انتزاع الجزئية؟ أنها إما مجعولة بجعل قبل ورود الخطاب ثم ورد الخطاب عليها، يعني ورد التكليف على جعل سابق، يعني كأن الشرع له جعلان، أحدهما جعل للمركب بأجزائه ثم جعل للتكليف خطاب آخر يرد على ما جعله الشارع مركب. يعني مثلا ماذا يقول؟ يعني يرد هكذا خطابا: جعلت الصلاة تتكون من ركوع وسجود وقيام وقعود و و و و جميع ما هو جزء في الصلاة يكون له جعل، يعني يريد أن يجعل مركبا فيجعل أجزاءه ليتحقق الكل بتحقق أجزائه، ثم يأتي الحكم الشرعي أو الخطاب أو التكليف على هذا المجعول. فهناك جعل في رتبة سابقة على الحكم، لأن هذا الحكم إنما يرد على المركب. هذه نظرية من؟ الشيخ الحلي. نعم، النظرية الثانية: لا، هناك جعل تبعي. كيف جعل تبعي؟ يعني المكلف المولى سواء كان مولا حقيقيا كالباري تبارك وتعالى أو مولا عرفيا، عندما يقول مثلا افعل الشيء الكذائي، وكان هذا الشيء الكذائي يتكون من أجزاء، فقوله افعل، لما يقول له مثلا نعم أبرم العقد، ونحن نعلم أن العقد لا يتأتى إلا من تحقق جزئين هما الإجابة والقبول، فبقوله أبرم العقد يأمرك بشيئين في الحقيقة: بجعل مستقل يتوجه إلى إبرام العقد، وبجعل تابع يتوجه إلى تحقيق أجزاء العقد الإيجاب والقبول. الشكل بعد إذا قال، فمعنى قوله تعالى مثلا أوفوا بالعقود، معنى أوفوا بالعقود هنا أوفوا بالعقود، يعني ماذا معنى؟ يعني باع واشتر في الحقيقة، حقق العقود، وأيضا حقق الأجزاء التي يتركب منها العقل. بدونها لا يتحقق العقل. جعلت تبعي لا ما شلون لا ما له معنى.
العقل لا يتحقق بالجبر القبول.
لا لا جعل تبع احنا نعلم ان العقل لا يتحقق الا بالإجابة والقبول، لكن بما انه لا ينفك العقد عن الإجابة والقبول احسنت، ولذلك نقول ان هذا يستلزم الجعل للمركب يستلزم جعلا تبعيا لأجزائي. هذا الجعل التبعي يعني فكأنه جعل في الضم ما في فرق. هذه نظرية ثانية. هذه من ذهب الى هذه النظرية الجعل التبعي؟ السيد الخوئي رحمه الله. والنظرية المشهورة لا، النظرية المشهورة ان ها هنا الجزئية في الحقيقة منتزعة من التكليف، يعني ما في جعل، في انتزاع. وكأن ألم نقل فيما تقدم بأن المولى أو العرف عندما يجعل الأمر الانتزاعي عندما يجعل منشأ انتزاعي، يعني ما يحقق شيئا، ما يعتبر شيئا له وجود مستقل، في الجعل التبعي كأنه يوجد هناك شيء، هناك مصداق. فإذا قلنا إن الجعل إنما توجه لإيجاد المركب ونحن ننتزع الجزئية من هذا المركب باعتبار أن المركب لا يتحقق إلا بوجود أجزائه، فإذا عندنا ثلاث نظريات. الآن الماتن يريد أن يبين لنا أن أصح النظريات الثلاث هي النظرية المشهورة، وهي أن الجزئية إنما تكون منتزعة. لماذا تكون منتزعة؟ لاحظوا ماذا يقول المعنى. نعم، يقول باعتبار أن الجزئية والكلية عنوانان متضايفان لا يتحققان إلا بوجود وحدة بين مركب متكسر أجزاؤه، ونعلم بدخالة كل جزء من أجزائه في تحقيق وحدة المركب. معي؟ فلما يأمر المولى بإيجاد المركب فأمره بإيجاد المركب أمر، لا نقول أمر، هذا التعبير يمكن فيه ماذا إيهام وغموض، فأمره بإيجاد المركب في الحقيقة وهو لا طلب، وحتى تعبير طلب يمكن يرد فيه إشكال. أمره بالمركب تحقيق أجزاءه، احتمال المركب هو عين الأجزاء بالأسف كما مر علينا في المنطق، المركب لا وجود له يستقل عن أجزائه. ولذلك يقول حيث يكون كل من هذه الأجزاء بلحاظ الوحدة المذكورة جزءا، مجموع الأجزاء هذا اللي يصدق عليه الكل، ولولا لحاظ هذه الأجزاء وما يترتب عليها من غرض لكان كل جزء من أجزاء المركب لا ربط له بجزء بالجزء الآخر، لكان كل جزء من أجزاء المركب يكون على حدة لا دخل له بالجزء الآخر،
لا يكون مركب،
لا يكون مركب. يعني يكون مثلا الصلاة، احنا لماذا نقول ان الصلاة تتكون من 11 جزءا مثلا؟ لان هذه الأجزاء باعتبار ان كل جزء من أجزاء للصلاة لها دخل، له دخل في تحقق ماهية المركب، وإذا انتفى أحد أجزاء هذا المركب زالت حقيقة المركب. فهذا يقولون إذا يعني إذا زال الركوع أو السجود كركن يعني انتفى المركب، ما في أي ما في صلاة. ولولا لحاظها لكانت أمورا متفرقة لا يصدق على كل منها الجزء، ولا يصدق أيضا على المجموع الكل، لأن الكل هو عين الأجزاء بالآخر، فإذا انتفى أحد الأجزاء زال الكل. طيب الآن الماتن حتى يعطينا مزيدا من الوضوح لبيان كيفية تحقيق المركبات، يقول المركبات عندنا على قسمين، أو هذا الكل الذي نلحظه على قسمين. قسم من المركبات أو الماهيات المركبة التي تتحقق ينظر فيها العرف أو الشارع رابط ما بين الأجزاء، مثل ماذا؟ يقول يرى أن هذه الأجزاء مقومة لمفهوم وحدة لدى العرف، مثل يقول الآن لاحظ أنا لما أطلق بيتا البيت كيف يتحقق؟ لوجود التركيبة الخاصة اللي احنا نقول، او مدينة بستان هكذا نفس الكلام ايضا عندما نطلق حج، مجموعة من الاجزاء، صلاة مجموعة من الاجزاء، كلام ايضا مجموعة من الاجزاء، تؤدي الى ماذا؟ اتهام غرض. فاذا زال ما له دخل في وحدتي في تلك الوحدة التي اخذت بذلك اللحاظ زالت الوحدة. فاذا الوحدة في اللحاظ مشترك بين الاجزاء المأخوذة في تلك المعية الواحدة، بحيث لو زال احد تلك الاجزاء لما صدق على هذا البيت. نحن الان نشوف مثلا السقف لو زال يصدق بيت بزوال السقف مع الدار، هذه عدة شخص معنا دور ولعل درج فيه وكل شيء فيه، بالسقف ما عليك شو ما أصدق بيت، لعل البيت ما أصدق إلا بالسقف، إذا غير مسقوف ما في بيت، أي مو بيت. نعم شلون؟ وحدة اعتبارية يعني طبعا وحدة اعتبارية يعني ان المعتبر وهو العرف لاحظ امورا لها دخل. احنا كمان ان نلاحظ يعني هكذا في العرف مثلا نلحظ وحدات اعتبارية كثيرة يعني يلحظها العرف العام. نعم واخرى نلحظ ايضا هناك نوع من الوحدة نلحظ فيها جهة تشبه ما تقدم ولا تتحقق الوحدة إلا بلحاظ تلك الجهة، مثل يقول عنوان النافع أو الضار. لو فرضنا وجود أمور تحقق ضررا أو نفعا من الأمور فيجمع تلك الأمور ذلك الضرر أو النفع المتحقق بها والمترتب عليها. ولذلك يقول وتلك الوحدة تارة تكون مقومة لمفهوم واحد في عنوان خاص كما في الماهيات المخترعة للعرف العام كالدار والمدينة والبستان، أو الخاص العرف الخاص كالصلاة والحج والزكاة وما إلى ذلك، والكلام عند النحويين وبعض أصحاب الصناعات والاصطلاحات الخاصة. فإن الوحدة مع تكثر أجزائها ليست وحدة حقيقية بل وحدة لحاظية لمخترع عنوانها من أهل العرف، وأخرى تكون مسببة عن لحاظ اشتراك الأمور المتكثرة في جهة تجمعها دون أن تكون لها عنوان خاص. ما في عنوان خاص لها مثل البيت، وإنما في أثر يترتب عليها إلا العنوان الإضافي المنتزع من تلك الجهة كعنوان النافع وما في الصندوق ومملوك زيد. شوف ما في الصندوق ماذا؟ يكون وثائق وأموال نقود، فيش الوحدة بين هذه الأشياء؟ ما في وحدة ومثلا تراث شيء يعني قديم عندك يرتبط بك معان أنت ترى له قيمة فأنت تضع في صندوق فما في الصندوق عندك العنوان أنه ما في الصندوق كونك الصندوق. إذا عرفت هذا فجزئية شيء لسبب الحكم سواء كان عند الحكم وضعيا كالقبول الذي يتكون الإجابة والقبول الذي يتكون منه العقد أو للمأمور به كالسجود والركوع والسورة التي هي جزء منها الصلاة الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة التي هي جزء للحج. كل هذه أجزاء في تحقق معية المركب. الماتن يقول إننا نفهم أن دخل الجزء في الكل الملحوظ للعرف أو للشارع أو لأصحاب الصناعات والمباني الخاصة يتوقف على أمور ثلاثة. أولا على دخل ذلك الجزء بنحو خاص في الغرض الداعي لجعل الحكم. يعني نحن لو لم نعلم قاطعين بدخل الموقف في عرفة في الحج لما كان الموقف في عرفة جزء من ماهية الحج. وهكذا الركوع في الصلاة والسجود فيها. ثانيا على أخذ بموضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه لما تقدم من سبق الموضوع على الحكم رتبة. يعني الموضوع لابد أن يتحقق في مرتبة سابقة، الموضوع موضوع الحكم. وثالثا على ورود الحكم على الموضوع المركب بالمجموع. ودي ثانيا هذا تحطونه بين قوسين لأن لي كلام في المقارنة بين نظرية الماتن ونظرية أستاذ الشيخ حسين الحلي في الفرق. ما هو الفارق الدقيق بين ما يريد أن يوضحه لنا الماتن وبين أس نظرية الشيخ حسين الحلي رحمه الله؟ لهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيب.